والقرطاس والقلم، محطة أسبوعية على دروب الثقافة مع رواد طربي.
جاد الحاج يكتب وأنا أقرأ، أنا والألوف من أمثالي أقرأ قطار الصدفة، وأقرأ 26 قصيدة، وأقرأ واحد من هؤلاء، وأقرأ مقالاته وقصائده المبعثرة في الجرائد بين الوطن والمهجر بل المهاجر، وأقرأ في النهاية روايته الأولى التي هي بين يدي بعنوان الأخضر واليابس، وبصفحاتها المرصوصة المرصوفة على غير نسق إلا نسقها الداخلي، وعددها نحو 340، بالأحمر الفاقع أحمر الدم في العنوان، بالصورة الشاحبة بأسود الحداد، الحداد على الإنسان والحداد على لبنان. حداد فيه القصة من أولها إلى آخرها، القصة التي لم تبقي فصولها لا على الأخضر ولا على اليابس، كالجراد، كمبيدات الجراد، كالزلازل والأعاصير والبراكين. وهو ابن الضيعة يتذكر ويذكر، وهم أهل الضيعة وأهل الضياع الأخرى المجاورة يتشاورون ويتحاورون ثم يتناحرون لوجه الوحش الكريم. رواية جاد الحاج على مفترق عالمين يغرقان معا في النهاية، يغرقان بقضهما وقضيبهما، أي حتى بما فيهما من أخلاق. أين يغرقان؟ في العبث، في اللاشيء الذي يزين للغارقين فيه أنه شيء أو أنه كل شيء. السرد في رواية جاد الحاج الأخضر واليابس ينبع من ذاته برفع الكلفة، فاللغة بصيحها وبدارجها وبالحائر بين بين، والأمثال حكمة القرون تتدفق كينابيع الجبل. اسمعوا، رئيس بلديتنا أدمه الله كالميزاب على فم العين، فيه وبلاه المياه نازلي. وجاد الحاج يعتبر أن الأمثال معصورة من تجارب الحياة مثلما القطرة من سلة العنب. واسمعوا الوصف ببساطته وأناقته وخفة دمه وظله.
الحبق يا ابني، اسم الله على الحبق، لا يطيق قطرة زيادة ولا يحتمل ساعة عطش، فمتى شرب فرفح وانتشى وأصبح فصيحا مثل زجال مغروم. القرنفل يا بعدي مكسور الخاطر، مهما عملت معه عنده من نفسه، إذا عطش يزعل وإذا ارتوى يخجل من حيائه. احترنا معه يا حبيب أمك. ها الختمية، عفاها الختمية، زهروية تحب الحياة والبسط، يقصف رقبتها غرامة الدبور الأسود، متى غل فيها وشك شنغوب في بتلتها تنسى الدنيا وما فيها وتهزهز كأنها تغني ميجانا. وها شتلة الطيب يا رامي حبيبة قلبك أنوعة، سبحان الذي أعطاها الصبر والسلوان. لو نسيت سني لا تنساك لحظة، خضرة على الدوام، عابقة بالرائحة صيفا مع شتاء.
هل قرأتم أو سمعتم كثيرا بمثل هذه الطواعية، هذا السوغان، بمثل هذا الرحرحان؟ هذا لكي تأخذوا فكرة عن نسق هذه الرواية التي هي على غير نسق، أي إنه يصعب مقارنتها بنظيرات لها، لا لأنها منقطعة النظير، بل لأنها مختلفة الشكل قلبا وقالبا. ففيها النشأة الريفية التي مثلنا عليها، والتي يؤمن مؤلف الأخضر واليابس بأنها خلفية الأصالة في الإنسان اللبناني على حد تعبيره. كيف تعرضت هذه النشأة للهزة التي خلخلتها، بل اجتثتها في النهاية اجتثاثا بعد مواجهة عنيفة قاسية قاطعة كشفرة السيف بين الإنسان اللبناني وتربته التي هي تربيته أو ترابطه بآبائه وأجداده حتى سحيق الزمن؟ جاد الحج مؤلف رواية الأخضر واليابس قطع البحار السبعة كما يقال، ووصل إلى الاستوديو هنا أمام المذياع ليحدثنا هو بنبرة صوته عن نبرة قلمه، عن روايته هذه، عما عاشه فيها، عما قاله، وعما أراد أن يقوله، بل عما عجز عن قوله. جاد الحج،
جئت من أستراليا إلى قبرص فبيروت، وبقيت في بيروت أكثر من شهر، تجولت خلاله بين مختلف المناطق حيثما استطعت الوصول، وهذه كانت عادتي خلال السنوات العشر الفائتة منذ غادرت لبنان، أن أعود بين فترة وفترة كما يمكن أن يعود أي إنسان شخص يحبه ليرى أين أصبح. وبما أن موضوع حديثنا اليوم ليس رحلتي إلى بيروت، ولا أحب أن أزيد على قلب أحد، سوف أتحدث فقط عن الرواية. من بيروت جئت إلى لندن، ثم إلى مهرجان كان، حيث غطيت المهرجان ككل سنة، والآن أنا في باريس، ثم إلى الولايات المتحدة، فأعود إلى أستراليا.
والرواية، ماذا أردت أن تقوله وما لم تستطع أن تقوله؟
في الأخضر واليابس أن أقسم همومي، وبالتالي أن أضعها ضمن أطر شديدة المراقبة، أي أنني راقبت نفسي بقوة عكس ما كنت أفعل خلال كتابة الشعر. ففي الجزء الأول اشتغلت على القبض على بقايا تراث طريقة حياة، أسلوب تفكير ونمط عيش. يبدو أن الحرب المستمرة مستمرة في الإجهاز عليها. فقد شعرت منذ بداية الحرب أن ما عاشه آباؤنا وما درج عليه أجدادنا وآباؤهم هو سيكون كبش المحرقة، سوف يؤدى به، سوف يذبح، وسيكون من ذلك نتيجة أن الأجيال المقبلة ستنقطع كليا عن تراثها وعن جدودها. وهذه كارثة تاريخية، لأن هدم عمارة وتدمير جسر وتخريب مدينة ليس شيئا أمام قطع السرة التاريخية بين الماضي والحاضر، بين ما كناه وما سوف نكونه. لذلك بذلت جهدي في الجزء الأول من الأخضر واليابس أن أغرف من كل ما عرفته وعشته خلال إقامتي في القرية اللبنانية وتجوالي في قرى لبنان، وأن أكرس هذا الجزء لتصوير الحياة القروية اللبنانية قدر الإمكان، بدون أن يتعارض ذلك مع القصة. في الجزء الثاني دخلت القصة معمعة الحرب، أي أن بطل الرواية بات مثل بائع جوال، لأنه خرج من بيته ومن قريته ودخل مرحلة النزوح داخل الوطن.
ومن هو بطل الرواية جد؟
اسمه آدم عواد.
مهنته
محاسب يعمل في بنك صغير في البلدة المجاورة لقريته، وحلمه أن يعيد ترميم المعصرة، معصرة الزيت التي تركها والده، أي أنه يعمل في البنك لكي يقتصد وكي يعيد إلى قريته معصرتها المفقودة. فهو من هذه الناحية إنسان مبني على حلم، حياته كلها مقودة بحلم. طبعا هذا الحلم قصف، ضرب عندما أصابت قذيفة أولى القذائف بيته، وبالضبط المكتبة التي تركها له والده. إذن في الكتاب الثاني يصبح آدم بائعا جوالا يغوص تارة ويطفو طورا، يتورط ويتملص في الحرب التي كانت في أولها. فالكتاب هو وصف للسنتين الأوليين من الحرب، فيعني بوادر التهجير، النزوح، بوادر تفكك الحالة الاقتصادية، بوادر السقوط الصناعي وانهيار هرمية العلاقات التي بناها الإنسان. فإنساننا بنى علاقاته وحده، أي أنه لم تكن هناك دولة تبني له علاقاته وتنظم له حياته، إنما هو أنشأ مؤسساته وكانت كلها تلقائية وكلها مستمدة من تراثه ومن تفكيره، بما في ذلك من إيجابيات وسلبيات. كل ذلك بدأ يتحلل ويتفكك في العامين الأولين من الحرب، ودخلت عقليات جديدة وأسلوب تفكير جديد وطريقة تعامل جديدة لم نكن نعرفها إطلاقا. ففي هذا الجزء يتدحرج آدم مثل حجر في ذلك الوادي الدموي، في تلك المعمعة الرهيبة، ويحاول دائما أن يتشبث في تدحرجه بما يستطيع مما تعلمه ومما عاشه ومما أدركه في طفولته وشبابه. إلا أنه في الجزء الثالث يغرق كليا، أي أن قضية العين والمخرز تصبح مشهورة وواضحة كليا، يقف أمام العين، تقف أمام المخرز مواجهة ولا تستطيع مقاومته. ففي الجزء الثالث آدم يدخل مؤسسة الحرب، الحرب مؤسسة قائمة بذاتها، لها جهابذتها وأمراؤها وأبطالها ولها صانعوها، هناك ناس يصنعون هذه الحرب بالناس الموجودين على الأرض، الناس الموجودون على الأرض هم وقود لصناع الحرب. ولذلك نرى أن البطل يواجه كل ما تعلمه وكل ما أدركه وفهمه مرة واحدة، فإما أن يقتل أو يموت، تلك هي المسألة في الأخضر واليابس، إنها دفع الإنسان إلى حدود احتماله، إلى آخر ما فيه من طاقة، فماذا يفعل؟ هل يقتل أو يموت؟
جاد الحج، وددت لو قرأت علينا مقطعا أو مقطعين من روايتك الأخضر واليابس، مع يقيني بأن الرواية الأصيلة تقرأ من الجلدة إلى الجلدة، من الدفة إلى الدفة لتمثل مضامينها، ولكن ما حيلتنا بالوقت. ثم إننا قد نقدم للسامع مقبلات تدفعه دفعا إلى طبق الطعام الرئيسي وهو الرواية، فكيف يمكن اقتناء الأخضر واليابس؟
الأخضر واليابس صدرت في سيدني، وجرى توزيعها داخل المهجر الأسترالي، لكن دار النضال في بيروت سوف تنشرها في الخريف المقبل، وسوف تكون في متناول القراء في لبنان والعالم العربي. ثم هناك مشروع الآن ترجمتها إلى العربية والفرنسية، إلى الفرنسية والإنجليزية.
شكرا جد. مقاطع إذا شئت من هذه الرواية.
طيب. سنقرأ مقطع صغير هنا. المختارة تتجادل مع المختار في الضيعة بعد أن جرسهما الصبي في الساحة، ابن المختار. مباشرة بعد الخناقة في الدكان رجع المختار إلى بيته وبادل المختار كلاما جافا فانكسر خاطرها، أخلدت إلى الصمت، تربعت في زاويتها تحدو على مضض وحسرة، لسان حالها لا يلوم بل يرثي ويتنهد. يا سندي يقبرني إن شاء الله، لو دقت شوكي سأفقع عيني، إنه الحيل والفتيلي، لولاه كان الناس عيروني وسموني أم البنات، دللته لأنه وحيد، ما نمت الليل ساهرة فوق رأسه، كنت أحمله على ظهري مثل النوري طيلة النهار. لكن الأم لا تلام على تربية الصبي. أنا عملت واجبي، لما سخن بالحمى قتلت حالي قدامه، يبست خاصرتي من الانحناء على جبيني. الله يلعن الحمى. من بعدها تشوش الصبي، ما عاد يطيق كلمة ولا البقاء في مكان. قلنا غدا يهدأ، يروق دمه، يقبل القعود في المدرسة، لكنه صار يكبر وينمو حتى باتت قامته أطول من قامات المعلمين، فكيف يقعد مع الأولاد الصغار؟ علمه حرفي يا مختار، ابعثه إلى الساحل، دربه على المخطرة ليساعدك ويأخذ من بعدك. حكيت حتى طلع الشعر على لساني. ماذا أفعل أنا؟ يا حسرتي على الأم وعلى قلب الأم.
مقطع تاني.
هذا مقطع. مقطع آخر يتحدث عن ما يمكن تسميته بعصر الراديو، أي عندما بدأ الناس يستمعون إلى الراديو في القرى بإسراف. وهنا حدثت ظواهر في عالم الراديو، صار هناك أبطال. أحد هؤلاء الأبطال نتحدث عنه الآن. قال الديوس للمتناحرين إنهم بلا مخ، سقطوا من أمهاتهم قبل أن يستووا بشرا، والمطلوب إعادتهم لاستكمال النواقص. فلو كانت عقولهم في رؤوسهم، ورؤوسهم على أكتافهم، وأكتافهم على أمتانهم، وأمتانهم فوق أطراف بشرية، لما فعلوا فعل الضواري ببعضهم البعض بأسلوب ساحق متأجج غضبا ونقمة ورغبة في الإيقاظ والتنبيه. أمسك الديوس قافية السياسيين ونزل بهم من الماء إلى الماء. أيها القوادون التافهون الحقراء، أيها الخرندع والزحفطون والمسرسب والعامل في سرواله، أيها الثعلب والضبع والدب والذئب، أيها الكلب الأجرب الكلبان، أيها الثعبان السام، أنتم فساد الأرض، أنتم المجارير وقد طفت تدعي أنها الأنهار، أنتم لعنة اللعنة تنامون في الماضي، وغدنا على أيديكم كارثة الكوارث. بعتم دم أطفالنا في الليل، وفي النهار رفعتم أنخاب السلام والسلامة. تفو على مساقط رؤوسكم، تفو على مواطئ أقدامكم، لن تنجب الأرض عشبة واحدة حيثما سندفنكم يوم تشرق الشمس من جديد.
عند هذا الحد نتوقف في حديثنا عن الأخضر واليابس، عن الاستماع إلى نماذج منها بصوت جد الحج. إنها رواية جد الحج التي نتمنى لها الرواج الذي تستحقه، لا في العربية وحسب، بل في الفرنسية والإنجليزية، مشروعي ترجمتها.
والقرطاس والقلم، محطة أسبوعية على دروب الثقافة مع رواد طربين.